إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو مجلسنا الثاني من مجالس شرح الأرجوزة المئية لابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية عليه رحمة ربي جل وعلا. وكنا أيها الأحبة قد تحدثنا في مجلسنا الماضي في مقدمة يسيرة موجزة، ذكرنا فيها أيها الأحبة المحنة التي جرت ووقعت لهذا العالم الإمام عليه رحمة ربي جل وعلا، والتي أيها الأحبة تنبئكم وتنبئنا عن مدى غربة أهل السنة والجماعة، ولا سيما في مثل هذه الأزمان وفي مثل هذه الأعصار، والله المستعان. ثم تحدثنا حفظكم ربي جل وعلا عن أهمية دراسة علم السيرة، فقلنا أيها الأحبة إن الجاهل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حري أن لا يقتدي بهديه وأن يتركب عن طريقه وسيرته، فأنت كلما تعرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وكلما طالعت أخباره وعلمت أحواله ازداد حبك له صلى الله عليه وسلم، وازداد تعلقك بشخصه صلى الله عليه وسلم، وازداد تعظيمك له صلى الله عليه وسلم، وأنت في ذلك كله أيها المبارك تعبد الله جل وعلا الذي أرشدك إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة ننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم نظرة شرعية، فهو رسولنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا، لا كما نظر إليه بعض من ينتسب إلى الحداثة اليوم فصوروه على أنه رجل عظيم من العظماء فحسب. نحن أيها الأحبة لا بد أن نصبغ هذه المجالس وهذه السيرة بصبغة شرعية، إذ إن الباعث لنا على دراسة هذا العلم وعلى الجلوس في مثل هذا المجال في مثل هذه المجالس هو تحقيق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا حفظكم الله في مجلسنا الماضي إن الغاية المرجوة من العلم كله أن يتحصل المرء على خشية الله جل وعلا، فتظهر أثر الخشية على سلوكه وأفعاله، ونمثل بهذا العلم بمقدار استفادتك أيها الحبيب من علم السيرة سيظهر تأسيك بشخص نبيك صلى الله عليه وسلم وبذات صاحب هذه السيرة صلى الله عليه وسلم. وليست الغاية وليس المقصود أيها الأحبة من العلم كله ومن علم السيرة خصوصا أن نتعرف ونحفظ تواريخ وأحداث دون أن يرى أثرها على ماذا؟ على سلوكنا وعلى تصرفاتنا وعلى أفرادنا. وهذا الذي ندندن حوله دائما، أن يرى أثر العلم عليك، فإن لم يرى أثر العلم عليك فإن هذا العلم أيها الحبيب سيكون حجة عليك يوم القيامة. كل علم أيها الأحبة يتعلمه العبد ولا يظهر أثره على قلبه أولا وعلى جوارحه وسلوكه، فإن هذا العلم أيها الأحبة علم سيكون حجة على صاحبه يوم القيامة. فالله الله في أن يرى أثر العلم، ومن هذا العلم علم السيرة. ثم أيها الأحبة بينا أن الناظم عليه رحمة ربي جل وعلا قسم سيرته إلى فصلين، فصل في أحداث السيرة التي وقعت قبل الهجرة، وجعلها في محورين، المحور الأول قبل البعثة والمحور الثاني بعد البعثة، والقسم الثاني أيها الأحبة جعله في الأحداث الواقعة بعد الهجرة. وقلنا حفظكم ربي جل وعلا جرى في ذلك على تقسيم القرآن الكريم إلى مكي ومدني بحسب واقعة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط في كون هذا التقسيم مكيا أو مدنيا أن تكون الأحداث الجارية والواقعة فيه قد حصلت ووقعت وجرت في مكة أو في المدينة، فإنه لا يخفى على شريف علمكم أن من أحداث السيرة ما وقع وجرى خارج مكة وخارج المدينة كغزوة تبوك ونحوها. ثم قلنا أيها الأحبة الحادثة الأولى التي تكلم عنها، ما الحادثة الأولى أيها الأحبة؟ أبا عمر، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومراجعة واستذكار يسير من يسرد لنا الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، في مسألة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أبا عمر. هو العاشر من ربيع الأول واختاره الناظم وذكره أهل السير، فتح الله عليك. والقول الثاني أبا عمر، الثامن من ربيع الأول، وهذا الذي ذكره أيها الأحبة أحسنت، محمد ابن جبير بن مطعم، روى ذلك مالك كما أخرجه ابن كثير في صحيح السيرة، واختاره الشيخ الألباني عليه رحمة ربي. ونبهنا أن اختيار الشيخ جرى على أي قاعدة يا أبا همام؟ أحسنت، أصح ما ورد عند الشيخ هو قول تابعي. ثم أيها الأحبة ذكرنا المذهب الثالث، وهو مذهب الجماهير في أي يوم؟ في الثاني عشر. وصححنا حفظكم الله ورجحنا مذهب الجماهير، لما يا أبا حسام؟ واحد إخواني حفظكم ربي جل وعلا، واحد يجيب. تفضل أبا حسام. أحسنت، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قلنا والجورقاني في الأباطيل بسند صحيح عن جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يا هاشم ولد يوم الاثنين، أي اثنين؟ الثاني عشر من ربيع، وهذا أصح ما جاء في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ونبهنا حفظكم ربي جل وعلا على عدد من المسائل المتعلقة في هذا الباب، وهو أنه لا ينبني ولا يترتب على إثبات يوم مولده صلى الله عليه وسلم أي عمل، فما أحدثه الناس في قرون متأخرة وأعصار أيها الأحبة بعد أعصار السلف إنما هي من مخلفات الروافض والإسماعيلية الباطنية الذين أحدثوا بدعة المولد النبوي الذي لم يعرفه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا الأئمة الأربعة، والله المستعان. ثم توقفنا حفظكم ربي جل وعلا على قوله في البيت الخامس من هذه المنظومة. تفضل شيخ سامي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم عليه رحمة الله وافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا.
نعم، قال في صدر هذا البيت ووافق العشرين من نيسان، ما المقصود بهذا البيت شيخ غيث؟ أي أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوافق من الأشهر الشمسية ماذا؟ العشرين من نيسان. وقلنا أن أهل الفلك من الحسابيين اليوم أثبتوا ذلك أن هذا التاريخ الهجري يوافق العشرين من نيسان. ثم قال وهذه هي الحادثة الأولى التي سنتحدث عنها اليوم، وهي الحادثة الثانية من أحداث السيرة، موت أبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله يا أبا أحمد وقبله، أي قبل ميلاده، حين أبيه حانا. الحين في كلام العرب هو الموت، الحين في كلام العرب أيها الأحبة هو الموت، وحان أي وقع. الحادثة الثانية هي موت أبيه صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى آخره. أيها الأحبة، توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه، ذكر ذلك ابن إسحاق ورجحه جماعة. لو تكتب أخواني، توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه، وفي ذلك يشير الناظم في قوله وقبله، أي قبل الميلاد، قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك ابن إسحاق ورجحه جماعة منهم ابن سعد في كتابه على طبقات، وابن القيم في الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد، وابن كثير ابن سعد في كتابه الطبقات، وابن القيم وابن كثير وجماعة في آخرين قالوا أنه ولد أو توفي أبوه وهو صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. واكتبوا حفظكم الله يا أبا عبد الرحمن شيخ محمد عزت، وقيل غير ذلك. قيل أنه والده توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إخواني القول الذي ذكرناه هو الذي تكاد تتفق وتجمع عليه كلمة المؤرخين والمحدثين، أن وفاة أبيه كانت قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم.